بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأحبابه وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا إخوتي في الله، أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بفضل من الله تبارك وتعالى وحمدا له جل في علاه، أسعد بلقائكم هذه الليلة في هذه الأمسية الطيبة المباركة وفي تلك القناة الطيبة المباركة، قناة الناس. وحينما تلقيت دعوة القناة المباركة لشرف اللقاء مع حضراتكم، يعني دار في نفسي مجموعة من الموضوعات، خصوصا أنه اللقاء الأول مع حضراتكم كنت التقيت عبر قناة الناس منذ مدة طويلة، فيعني دار في الخاطر مجموعة من الموضوعات، فقلت أتحدث اليوم عن الجنة. الجنة في الحقيقة جديرة بأن نتحدث عنها كثيرا، وقد يعني تكلم القرآن الكريم عنها كثيرا جدا، وورد الحديث عنها في جملة من الأحاديث النبوية المطهرة، كلها تحفز المسلمين، تحفز أهل الإيمان، أهل التقوى، أهل الصلاح ليعملوا من أجل الجنة. الجنة أخوتي في الله حقيقة بكل الإخلاص والتجرد جديرة بأن نسعى إليها جميعا. هي المستقر النهائي الدائم، المستقر الخالد، الذي مهما طال العمر فلا بد من أن نأوي إلى هذا المقر بإذن الله تبارك وتعالى. يعني أي واحد في الدنيا لا يستقيم أو لا يستقر في مكان واحد، يعني نقول 50 سنة مثلا، 40 سنة، يعني لو أن أحدنا عاش يعني أفرط في التفاؤل 80 عاما مثلا، لم يقضيها جميعا في مكان واحد، إنما قضى في طفولته في مكان، قضى دراسته في مكان، تزوج في مكان، سافر للعمل في مكان، قل أن تجد واحدا قضى نصف مدة حياته في مكان واحد. ومع ذلك إذا حل أحدنا بأي مكان استعد لهذه الإقامة رغم أنها إقامة مؤقتة، فأحسن التجهيز والاستعداد وما إلى ذلك والفرش والأماكن، وهذا شيء لا غبار عليه، لا يعني لا نقلل منه أو لا نقول لا داعي له، إنما الرأس أن تكون الإقامة مريحة، لكن الإقامة الدائمة الخالدة وهي الجنة بإذن الله جديرة بأن نسعى إليها وأن نعمل من أجلها، لأنها المستقر الدائم الخالد الذي لا موت بعده أبدا. ثم إن نعيم الجنة عظيم، ويعني ثوابها رائع. في كتب التفسير يعني ذكرت أن عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنه، ذلك الصحابي الجليل والد جابر بن عبد الله، لما استشهد في أحد ورأى رزق الجنة ورأى ما فيها من نعيم، كلمات الدنيا لا تسعف يعني في بيانه وتوضيح عظمته جلاله وجماله، قال: يا رب، من يبلغ عنا إخواننا من أهل الدنيا ما نحن فيه من نعيم عظيم حتى لا يتركوا الجهاد؟ فقال رب العزة جل في علاه: أنا أتولى يعني إبلاغهم عنكم. ونزل في ذلك قول الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن الجنة أعظم هدف بعد رضا الله عز وجل ينبغي أن يسعى إليه المؤمن العاقل الرشيد. ولذلك يعني تهيأت نفسي إلى أن أتحدث مع حضراتكم حول الجنة. والجنة يعني الحديث عنها ذو شجون يتعلق بنقاط كثيرة، أمور كثيرة حول الجنة يعني تستحق أن نتحدث عنه. بعض الحقائق المتعلقة بالجنة، ما صفات أهل الجنة؟ ما صفات الجنة نفسها؟ من الذين يرزقون الجنة؟ ومن الذين يمنعون عنها والعياذ بالله تبارك وتعالى؟ وغير ذلك من الأمور، هذه كلها نقاط تستحق أن نتكلم عنها وأن نحاول تجليتها بفضل من الله تبارك وتعالى. سأبدأ إخوتي في الله ببعض الأمور المتعلقة بالجنة. الجنة موجودة الآن، خلقت وموجودة الآن، وقد يعني في بعض روايات حديث الإسراء والمعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه في ليلة الإسراء والمعراج الجنة والنار، ورأهما ورأى بعض المشاهد فيها، فدل ذلك على أن الجنة فعلا موجودة الآن. أيضا من الحقائق المتعلقة بالجنة أن الجنة الله عز وجل أكثر من أوصافها كثيرا جدا في القرآن الكريم، ونحن مع تتابع النقاط في هذا اللقاء المبارك سنتحدث حول كثير من الآيات ومن الأحاديث التي تعلقت بالجنة أو بأوصافها أو بأوصاف أهلها، لكن الله عز وجل وضع لنا قاعدة في غاية الأهمية. مثلا الله عز وجل يقول إيه في سورة محمد عليه الصلاة والسلام: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. نحن نعرف أنهار الماء، ونعرف أنهار اللبن، وأنهار العسل، وأنهار الخمر، نعرف كل ذلك. وما ذكر في القرآن هو من باب توضيح الصورة لنا، لكن الذي في الجنة علينا أن نقر بهذه الحقيقة جميعا، لا شبيه له ولا مثيل. حين يشبه الله عز وجل شيئا مما في الجنة بشيء نعرفه في الدنيا، يقول أهل البلاغة إنما ذلك لاستحضار الصورة، يعني يقيس أمرا غائبا عنا لا نراه بأمر مشاهد أمامنا نراه، لكي نتصور في أذهاننا صورة الغائب عنا. يقولون يعني إيه عند البلاغين معروف عنه قياس الشاهد على الغائب لاستحضار الصورة، يعني لكي يستحضر السامع أو القارئ صورة الغائب عنه. فالله عز وجل يحدثنا عن الجنة ويشبه لنا ما فيها بأشياء نعرفها في الدنيا، لكن علينا أن نعلم أن الذي في الجنة أعظم، لا سبيل للمقارنة به أبدا. طيب، في الحديث القدسي المتفق على صحته من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، الله تعالى يقول في الحديث القدسي: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بعد هذا الحديث، ومصداق ذلك في كتاب الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لا تعلم نفس أبدا، نفس هنا نكرة في سياق النفي تعم كل نفس بشرية، لا يعلم أحد أبدا الجزاء الذي أعده الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين. وكما قلت ما ذكر من نعيم ومن تصوير الله في الآيات أو في الأحاديث إنما هو فقط لتقريب الصورة إلى الأذان، وما هناك أعظم يعني أنت أخي المؤمن حين تجلس وتتصور ما في الجنة من نعيم، وتقعد تقول بلغتنا كده البلدي مثلا الرمان قد كده، الفاكهة كده، لا، ما دام هذا الأمر خطر على قلبك اعلم أن ما هناك أعظم. ليه؟ لأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نحن لنا عودة حتى مع هذا الحديث ببعض التفسيرات الأخرى. أيضا هذه حقيقة أخرى بالنسبة للجنة. حقيقة ثالثة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح المتفق على صحته: الجنة، من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عند البخاري: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. الجنة أقرب لأحدكم من شراك نعله. شراك النعله يا إخوتي هو يعني السير أو الدائرة التي يدخل فيها أصبع القدم والإنسان ينتعد نعله أعزكم الله، ده اسمه الشراك. هو الحديث يريد أن يقول الجنة قريبة جدا، قريبة جدا، يعني كلمة جميلة جدا لابن الجوزي نقلها ابن حجر رحمه الله جميعا في الفتح في معنى الحديث، يقول معناه ان تحصيل الجنة سهل، يعني اوعى تفتكر الجنة صعب لدرجة الاستحالة، ان تحصيل الجنة سهل. ايه المطلوب؟ قال بتصحيح القصد وفعل الطاعة، يعني النية الصادقة الخالصة لله رب العالمين وفعل الطاعات التي اوجبها الله تبارك وتعالى، طبعا مع الابتعاد عن المنهيات، واحنا هنتكلم كيف تدرك الجنة. بس النبي عليه الصلاة والسلام عايز يطمن، يريد ان يطمئننا بان الجنة ليست مستحيلة المنال، انما هي قريبة من الممكن ان تدرك يعني قدر طيب من تدريب المؤمن لنفسه على طاعة الله عز وجل والبعد عن معاصيه ومن إخلاص النية لله رب العالمين. يقول ابن الجوزي في بيان معنى الحديث أن تحصيل الجنة سهل بتصحيح القصد وفعل الطاعة، والنار كذلك بموافقة الهوى وفعل المعصية والعياذ بالله. أيضا النار قريبة من الإنسان، لأن يعني إذا وقع الإنسان في المعاصي، وبعض المعاصي سهلة جدا عبارة عن كلمات أو مشي من هذا القبيل، فيكون الطريق إلى النار محفوفا والعياذ بالله بالشهوات كما سيأتي حديث آخر. إذا الجنة قريبة وطيبة وليست صعبة المنال، وقد تدرك بأيسر الأشياء، يعني ولذلك لا يحقرن أحدنا شيئا من المعروف. اتقوا النار ولو بشق تمر، هذا في الحديث الصحيح، اتقوا النار ولو بشق تمر. ومن فضل الله علينا جل في علاه ان ربنا سبحانه وتعالى يتلقى صدقة عباده بيمينه فيربيها لنا، ينميها يزيدها تفضلا منه وكرما جل وحسن، وهذا في الحديث الصحيح ان ربنا عز وجل يتلقى صدقة احدنا بيمينه تفضلا وتكرما منه فينميها له ويربيها لها، كما يربي احدكم فلوه او فلوه، كما يربي احدنا المهر الصغير بتاعه، فربنا عز وجل يربي الصدقه لنا وينميها ويزيدها. يبقى الواحد عامل صدقه صغيره كده ويروح يوم القيامه بفضل عز وجل ربما وجدها جبالا من الحسنات فضلا من ربنا عز وجل. اذا نحن نستعد للجنه بالكبير وبالصغير، لا نستقل ابدا اي قدر من المعروف او اي قدر من الطاعه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني اتقوا النار ولو بشق تمره، ويقول في الحديث الاخر لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس مشاء، يعني لما تيجي تهدي جارتك ما تحتقريش الهديه، مش شرط انك انت يعني تهدين اليها شيئا كبيرا، والقليل الحمد لله بفضل عز وجل اذا تواصل صار كثيرا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أيضا من تلك الصحيح يقول أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، أحب العمل إلى الله أدومه، أي الدائم وإن كان قليلا، لأن القليل كما قلنا إخوتي إذا تواصل واستمر صار كثيرا، أما الكثير إذا تقطع يعني يصير قليلا، لأن الإنسان إذا أنهك ونفسه تقطع لا يواصل العمل الكثير فيقل عمله والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذا الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك النعلة، تعتبر بشرى، بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم. البعض قد يتصور واحنا فين والجنة فين، لا، الجنة قريبة المنال بإذن الله رب العالمين، سهلة الحصول عليها سهل، فقط كما قلت ندرب أنفسنا على فعل الطاعات واجتناب الشهوات وتحسين وتصحيح القصد لله تبارك وتعالى، والله بفضله وكرمه يعني إيه يدخلنا الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. أيضا في الحديث الآخر حفت الجنة بالمكاره، دي من بعض الحقائق المتعلقة بالجنة التي ينبغي أن نعلمها عن الجنة، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، يعني الطريق إلى الجنة يمر بإيه بقى؟ بالمكاره. إيه؟ وحتى في بعض الروايات حجبت الجنة بالمكاره، يعني حجبت إيه؟ الجنة جوهرة عظيمة تريد أن تفك حجابها فكها بالمكاره، النار والعياذ بالله تردد شديد ورهيب تريد أن تفك حجابها فكها بالشهوات، الطريق إلى الجنة ده على رواية حجبت، وعلى رواية حفت واضحة، يعني الطريق إلى الجنة يمر بالمكاره، يعني إيه المكاره؟ أن تكره نفسك على الطاعات، يعني مش شرط انك انت تكون راضي بنسبة 100%، انما لما تجبر نفسك وتربي نفسك وتدرب نفسك على فعل الطاعات ان شاء الله تصبح الطاعة لك خلقا وسجية وطبعا، وتؤديها في سهولة ويسر باذن الله تبارك وتعالى. والطريق الى النار والعياذ بالله يمر بالشهوات، كلما طلبت نفسك شيئا من المعاصي لبيتها، كلما يعني نزغ الشيطان في صدرك بشيء يغضب الله تبارك وتعالى بادرت الى الاستجابة اليه، كلما حدثتك نفسك بشيء يخالف يعني المنهج الشرعي الصحيح لبيتها، كلما يعني هواك دعاك الى فعل شيء قبيح سارعت في هواك واطعته، فكل ذلك او كل هذه طرق تؤدي الى النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. ينبغي ان يكبح الانسان المؤمن جماح نفسه، واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى. تستحضر عظمة الله وجلال الله وخشية الله ثم تقهر نفسك ويعني لا تستجب لهواك فيما يأمرك به فيما يخالف الله عز وجل ويخالف شرع الله على طول، إذ بإذن الله تبارك وتعالى الطريق إلى يكون الجنة. إذا حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، وهذا حديث متفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. أخواتي في الله، عدد أبواب الجنة 8 كما ورد في الحديث الصحيح في أكثر من حديث، باب للصلاة وباب للزكاة وباب للصيام وباب للحج وباب للجهاد وباب للعلم. أركان الإسلام الأربعة بعد الشهادتين يعني لهم إيه لكل منها باب. الباب المصراع، المصراعان الضرفتين بينهما مسيرة 40 سنة، 40 سنة. باب المصلين يعني هو في واحد مثلا ممكن يصلي بيصوم ويزكي وكذا، من أي الأبواب يدخل؟ يدخل من اما ان يخير بين في ان يدخل من اي باب يريد، واما ان يدخل من اكثر ابواب، من اكثر الاعمال او من اكثر الابواب عملا، يعني اكثر من الصلاة يدخل من باب الصلاة، اكثر من الصيام يدخل من الصيام. انما النبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذا الحديث ماذا يريد ان يقول لنا؟ وقبلها في القرآن الكريم يعني من النقاط اللي تكمل هذا قول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. يعني أيضا هذه حقيقة من حقائق من الحقائق المتعلقة بالجنة، أن مساحتها لا يعلمها إلا الله. الله عز وجل في آية آل عمران وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أعدت للمتقين. طيب لما اهل الرياضة واهل الحساب يقولون ايه لما نيجي احنا نعمل مساحة حاجة، نقول المساحة نتيجة ضرب الطول في العرض. طيب الله عز وجل ذكر لنا ان عرض الجنة مثل السماوات والارض، من الذي احاط السماوات والارض؟ ولم يذكر لنا الطول، ومعروف عند اهل الحساب ان الطول اطول من العرض واكبر من العرض. اذا هو اعطانا يعني جانبا واحد من جوانب المسألة الثلاثية، معرفة الطول ومعرفة العرض ومعرفة المساحة الناتجة عن ضرب الطول في العرض، ذكر لنا ضلعا واحدا من أضلاع هذا المثلث وهو العرض ومساحته لا يعلمها إلا الله، فلا يوجد بشر قد أحاط ولن يحيط أحد بالسماوات والأرض أبدا. هو الآية عايزة تقول لنا إيه؟ عايزة تقول لنا كل مؤمن يطمئن أنه سيجد له مكانا في الجنة. يعني احنا حتى لما نواصل الحديث ان شاء الله وقد ندرك هذه المسألة الليلة، مساحة الجنة اخر يعني ابشركم اخر واحد دخول الجنة، اللي بعد الناس كلها ما دخلت الجنة، اهل النار النار واهل الجنة الجنة، جيه وربنا قال له ادخل الجنة، ده ادنى اهل الجنة منزلة زي ما ورد في الحديث، ادنى اهل الجنة منزلة ربنا يقول له ادخل، يقول له يا رب رحت لقيتها مليانة، يقول له ادخل يعني المهم دخل في الجنة، هنذكر عنه بعد قليل دخل الجنة، يقول له اما ترضى ان تكون لك الدنيا وعشرة امثالها؟ اقل واحد في الجنة له 10 امثال ما في الدنيا، الجنة واسعة جدا. المهم ان نعمل على ان نكون يعني ايه من اهلها باذن الله تبارك وتعالى. يعني ما فيش زحمه، ما فيش خوف من انك انت ما تلاقيلكش مكان، ما فيش خوف من ان الركب يفوتك، انت فقط الذي قد تضيع على نفسك الفرصه اذا لم تعمل بعمل اهل الجنه والعياذ بالله، ونرجو ان لا يقع احد ابدا في ذلك ابدا. اذا حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم عدد ابواب الجنه 8 ومصراع الباب مسيره 40 سنه، شوف الواحد يقعد مشي 40 سنه قد ايه. وهناتي بعد كده واحنا بنتكلم عن اوصاف الجنه، النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح المتفق عليه يقول ان في الجنه شجره يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. الراكب مش الماشي، راكب هنقول راكب ايه بعد قليل لما نيجي الحديث بعد قليل. انا بس عايز اقول من الحقائق المتعلقه بالجنه ان مساحتها واسعه، يعني ما فيش وصف ولا كلمه تسعفني في التأكيد او وصف سعة الجنة قد ايه. انما شوف لما نقول بقى عرضها السماوات والارض طولها قد ايه ومساحتها قد ايه، الناتجة عن ضرب الطول في العرض والابواب الثمانية. اذا كل مؤمن يطمئن جدا جدا انه سيجد له مكانا في الجنة باذن الله، والمطلوب منه فقط ان يعمل بعمل اهل الجنة حتى ينال ذلك الشرف العظيم. كل الحقائق الايمانية او المكافآت الالهية التي اعدها الله تعالى للمؤمنين في الاخرة من السعة بحيث لا يتصور احد النهاية ابدا. لما النبي عليه الصلاة والسلام كلمنا عن حوضه الشريف يقول لي بقى مسيرة شهر، يعني واسع جدا، وفي روايات ما بين مكة وبصرة وما بين أضرح يعني كان وجرباء مدن بالشام وباليمن، يعني كان العرب يعرفونها. هو عايز يقول ان مساحته كبيرة، ويقول وكيزانه عدد نجوم السماء، ماؤه ابيض من الثلج واحلى من العسل، ابيض من اللبن وابرد من الثلج واحلى من العسل، فيه ميزابان يشخبان فيه من الجنة. هو عايز يقول لنا ايه؟ مش زي احواض الدنيا عليها زحام وقد لا يدرك الانسان مناله ان كان يسقي نفسه او يسقي ماشيته. وربنا ذكر لنا نوع من تزاحم اهل الدنيا على اماكن الماء كما في قصه سيدنا موسى لما ذهب الى مدين، ولما ورد ماء مدينه وجد عليه امه من الناس يسقون، ووجد من دونهم امراتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. فسقى لهما، البنات واقفين بعيد عن الزحام. هكذا شان الامور الدنيويه الضيقه، اما الجنه اما الحوض فيعني لو ان اهل الارض جميعا عملوا بعمل اهل الجنه ودخلوها يتسعهم وزياده، لان الله عز وجل اعدها بهذه السعه وطمأننا على ان كل واحد فينا سيجد مكانه بعشره امثال الدنيا وما فيها لأقل واحد أو لأدنى أهل الجنة منزلة كما ورد في الحديث الصحيح. فليطمئن كل واحد على مكانه بإذن الله تبارك وتعالى. والمهم كما قلت يا إخوتي في الله أن نتواصى بأن نعمل بعمل أهل الجنة حتى نحجز مكاننا فيها بفضل الله تبارك وتعالى وكرمه وجوده وإحسانه. ولذلك بقى لما النبي عليه الصلاة والسلام بيقول الجنة في باب للصائمين كذا، طبعا احنا حافظين حتى الحديث ده، ان في الجنة بابا يقال له الريان لا يدخل منه الا الصائمون، فاذا دخلوا اغلق فلا يدخل منه احد بعدهم. باب الجنة باب الصائمين يسمى الريان. فسيدنا ابو بكر بيقول يا رسول الله هل من على احد ضرورة ان يدخل من اي ابواب الجنة، يعني يخير في ان يدخل منها ما شاء. وطبعا كلمة سيدنا ابو بكر رضي الله تعالى عنه تعني ايه؟ تعني ان الواحد يكون هل من محتمل عقلا ان الانسان يدخل من الابواب الثمانية؟ لا حرج. ودعا لابو بكر وارجو ان تكون منهم يا ابو بكر رضي الله تعالى. انتم عارفين ابو بكر يعني يسارع الى الخيرات دائما. طبعا هو مش هيدخل، هو واحد من اثنين، اما معنى الحديث يدخل من يشاء، اما ان يخير. تخييره دلالة على فضل الله عليه، ودلالة على انه كان يعمل الخيرات باتساعها جميعا، فمنحه الله هذا الفضل فخير ان يدخل من اي ابواب الجنة شاء، او ان يقال انه في النهاية سيدخل من الباب الذي اكثر فيه العمل الخاص بهذا الباب، ان كان صلاة او ان كان صياما او زكاة الى اخره. اذا ليطمئن كل واحد فينا الى ان ان شاء الله تبارك وتعالى سيجد مكانه في الجنة باذن الله رب العالمين. والمهم كما قلت وقلت في الله ان نتواصل بالعمل من اجلها. ايضا الجنة يا اخوتي لا يدخلها احد بعمله المجرد فقط، انما لابد من فضل الله، لابد من كرم الله، لابد من جود الله في المتمثل في اشياء كثير. الذي يقبل العمل، الذي ينمي العمل، الذي يبارك في العمل، الذي يمنح الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المتفق على صحة البخاري ومسلم: لن يدخل احدكم عمله الجنة. قالوا: ولا انت يا رسول الله؟ قال: ولا انا، الا ان يتغمدني الله برحمة منه وفضل. انما الاعمال الصالحة هي التي تستنزل علينا فضل الله ورحمته. عشان كده يعني نجد مثلا ايه في وتلك الجنة التي اورثتموها بما كنتم تعملون. طب احنا بندخل الجنة بعملنا ولا بفضلنا؟ الاية بتقول انه بيدخل بالعمل، والحديث يقول لن يدخل احدكم عمله الجنة. هل الاية او الحديث متعارضان؟ لا، انما يكمل بعضهم بعض. نعم، واحنا دلوقتي اي عمل لنا يا اخواتي، اي واحد فينا مهما عمل، هل يكافئ نعمة واحدة من نعم الله عليه؟ مهما قدمنا من صالحات ومن طيبات ومن اعمال، يعني نقول في شأنها ما شئنا من الاعمال الصالحة، ما لا يبلغ ذلك ابدا ان تكافئ ربك على نعمة واحدة مما تفضل به عليك. نعمة الصحة، ولا نعمة البدن، ولا نعمة الاولاد، ولا نعمة البصر، ولا السمع، ولا العلم، ولا الكلام، ولا الطعام، ولا الشرب، ولا الزوجة، ولا الى اخر، ولا التوفيق، الى الطاعات، والعصمة من السيئات. كل ذلك نعم لا تحد ولا تحصى، نتقلب في نعمه صباح مساء. وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن نعمه ايضا ان هو يعني يتجاوز عن السيئات، يعني في مجال الجنة التي نحن بصددها. مثلا تعرفوا يا اخوتي، لو يؤاخذنا الله بعملنا مش هندخل الجنة، بس لن نستحق البقاء على وجه الارض. هذا ورد في اكثر من آية، يعني في سورة النحل: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ما يستحقوش البقاء على وجه الارض، يطعمون ويأكلون ويشربون ويلبسون وينامون زوجين، لا بظلمهم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم. وفي سورة فاطر: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. في سورة نحل: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. وفي سورة فاطر: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. ولكن الله عز وجل يعاملنا بفضله قبل عدله، وبرحمته قبل غضبه. ولو عاملنا بالعدل فقط ما تحملنا، ما بقي لأحدنا عمل أبدا ينفعه. يعني لأن كثيرا ما نخطئ، وإذا حاسبنا الله عز وجل كفة الميزان لا ترجح أبدا لصالح الأمر السبعة أو لمكافأة نعم الله. لذلك الله عز وجل في نهاية الأمر يعاملنا بالعدل، يعاملنا بالفضل، بالجود، بالكرم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. إذا يعني إيه علينا؟ طب إحنا بقى نعمل إيه لما عملنا مش هيدخلنا الجنة؟ لا، نستجلب توفيق الله، نطلب توفيق الله، نستنزل توفيق الله علينا وفضله وكرمه وجوده وحسنه بأن نعمل ما يرضيه. إذا رأى منا ربنا عز وجل ما يرضيه عنا أنزل فضله وكرمه وجوده وحسنه، وأنزل علينا نصره وتأييده وعزته، وفتح لنا أبواب الجنة فضلا منه وكرما وجودا وإحسانا. فلا تعارض بين الآية وبين الحديث، وإنما المطلوب كما قلت أن نعمل الصالحات التي ترضي ربنا عنا. ولذلك هو بقى في الحديث اللي احنا قلناه وسنرجع عليه: اعددت لعبادي من بقى الصالحين. الصالحين، ودائما الجنة تتكلم عن الذين امنوا وعملوا الصالحات، ايمان وعمل صالح، كما سنذكر بعد قليل ان شاء الله بعض هذه الايات وبعض هذه الاحاديث. اخوتي، هناك بشرى بشرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، او بشرها بنا بها، يعني بها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عند مسلم: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بلا حساب. يا رب كن منهم، يا رب كن منهم نحن والسامعين، يا رب تتفضل علينا بذلك يا رب. على فكرة إخوتي، هذه نعمة عظيمة. تعرفوا بلا حساب طبعا، وما فيش حساب يبقى ما فيش عذاب، يبقى ما فيش فضائح أمام الخلق يوم القيامة. يبقى ما فيش فترة في النار بإذن الله تبارك وتعالى. كل ذلك من فضل الله عز وجل على الفئة المؤمنة وعلى الأمة المؤمنة. 70,000 يدخلون بدون حساب. وعلى فكرة يعني أرجو، أنا مش هتكلم عن العذاب، اوعى واحد فينا يستهين بالحساب مش بالعذاب. في الحديث الصحيح رواه أم عائشة: من نوقش الحساب عذب. مناقشة الحساب عذاب يا إخواتي، أي والله أنها فضائح، فضائح يعني إقامة الحج عليك. يا رب يسألك ربك فعلت كذا، وتجادل كما هو شأن الإنسان، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، ويقيم الله الحجة عليك من أعضائك التي فعلت الأفعال المخالفة لشرع الله، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وفي سورة وقالوا لجلودهم بما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة، وانتوا الغلط عليكم مش على نطق الأعضاء، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، لكنكم قد غفلتم ونسيتم أن الله مطلع عليكم ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم يا ربي ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم بربكم هو الذي أرضاكم أرضاكم فأصبحتم من الخاسرين، أصبحتم من الهالكين، أصبحتم من أهل النار. إذا في يعني لما يبقى في 70,000 من غير حساب دي نعمة كبيرة جدا. ولذلك الصحابة تشوقوا، ويعني سبق عكاشة بن محصن جالس قال يا رسول الله ادعو الله لي أن أكون منه، قال له أنت منه. واحد تاني قال له ادعو الله أن أكون، قال له سبقاك بقى عكاشة. خلاص أرادها الله لعكاشة وعكاشة بن محصن، ولم يردها لغير من يعني في الرجل اللي سأل ما لباسه ما تدخلش، بس لا عصام قال سبقاك بقى عكاشة. إذا 70,000 بدون حساب. وعند الترمذي رواية الترمذي زائدة على رواية مسلم بتقول بقى ايه: ومع كل 1000 من 70,000 70,000، يعني كل واحد من كل 1000 من 70,000 معاه بقى ايه؟ معاه 70,000. وبعد ذلك وثلاث حفيات من حفيات ربي جل في علاه. هذه الرواية هذا الجزء زائد عند الترمذي. عند مسلم 70,000 يدخلون الجنة بدون حساب، وعند الترمذي مع كل 1000 70,000. اضرب بقى 70,000 70,000، وبعدين مش كده بقى بس، وثلاث حفيات. الله عز وجل هذا من يعني نحمله على ظاهره، ونقدس الله عز وجل ان يسبق الى ذهننا معنى لا يليق بجلاله وكماله. الحفية اللي هي الحفان دي، يعني دي اسمها الحفية كده، مع ملانة بداية كده اي مادة رز والعلى دي اسمها حفية. يبقى مع كل واحد من سبعين، مع كل 1000 من 70,000 70,000، وفوق ذلك ثلاث حفيات من حفيات ربي، والحفية لا يعلمها الا الله تبارك وتعالى. انا عايز اراغب في الجنة، وعايز نتمنى العمل يا اخواتي من الجنة، وده ثمرة اللقاء وهدفه والله شاهد الله، ونفسنا نتواصى ان نكون من اهل الجنة باذن الله رب العالمين. ايضا اخواتي في الله، الجنة درجات، الجنة مش درجة واحدة، الجنة درجات كثيرة جدا اعلاها الفردوس، سيأتي بعد قليل. بس انا بقول الدرجات ليه؟ المؤمن صاحب الهمة القوية مش زي الطالب الكسلان عايز ينجح بأي تقدير وخلاص، لا، الطالب الشاطر النابغ النابة يسعى الى ان ينال اعلى الدرجات، كذلك المؤمن قوي الايمان ينبغي ان يسعى الى اعلى الدرجات. انما سمع القرآن الكريم لما يخبرنا بان الجنة فيها درجات كثيرة، انما لكي تتحرك الهمم والقلوب والنفوس لنيل الدرجات العلى. صحيح في النهاية لو يعني ادركنا الجنة على اي شكل كان هذا فضل من الله عز وجل ونعمة سابقة، لان المقابل والعياذ بالله هو النار. نسأل الله عز وجل ابدا الا نراه ونكون من اهلها يا رب العالمين، انما نكون من اهل الجنة. لكن الطموح، قوة الايمان، يعني الرغبة فيما عند الله، الثقة في وعد الله، تدفعنا لان نتواصى بان نعمل لكي نكون في من اهل الدرجات العلى باذن الله. شوفوا حديث عند البخاري ومسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ ان الله اعد للمجاهدين، المجاهدين فقط، غير الـ الـ غير الصوامين غير القوامين غير كذا، عد للمجاهدين في الجنة 100 درجة ما بين كل درجة أخرى كما بين السماء والأرض، كما بين السماء والأرض. إن الله أعد للمجاهدين في الجنة 100 درجة ما بين كل درجة أخرى كما بين السماء والأرض. وستأتي عندنا آيات وأحاديث في أن أهل الجنة والمسافات التي بينهم مسافات طويلة، إنما الكلام عن درجات الجنة لكي يسعى كل واحد فينا إلى أن يعمل بإذن الله تبارك وتعالى من أجل الدرجات العلى. مش عايزين تبقى همتنا هابطة متدنية، نرضى بالقليل أو الدون، ما دام المجال مفتوح بفضل الله عز وجل برحمته أولا وبجوده أحسن ثم بما يعني حدد لنا من معالم العمل والهدى، إن شاء الله رب العالمين نتواصل جميعا بأن نعمل لنيل الدرجات العلى بإذن الله تبارك وتعالى. أم حارثة بنت سراق ابن سراق أحد شهداء بدر. بدر يا إخوتي استشهد فيها 14 مسلما، 4 منهم كان سنهم 16 سنة. يعني أبين لكم بس دور الشباب في نصرة الإسلام والجهاد في سبيل الله، من ضمنهم حارثة بن سراقة. فلما استشهد جاءت أمه للنبي صلى الله عليه وسلم تقول له يا رسول الله أنت تعلم منزلة حارثة مني؟ طبعا ابنها وضناء غالي عنده، انت تعرف يا رسول الله منزلت عنه؟ ان كان في الجنة صبرت واحتسبت، وان كان الامر غير ذلك سترى ما افعل. يعني هتعمل بقى عملينها اعوذ بالله. فطبعا ربما كان ذلك قبل النهي عن نوحة وكذا، او تصورت ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد يسكت عن ذلك. المهم انما سمع الله ويحكي وفي رواية او هبلتي او جنة وحية هي، وانما هي جنان، وان ابنك في الفردوس. الفردوس ده يا اخوتي تحت عرش الرحمن، اعلى منازل الجنة واعلى درجته تحت عرش الرحمن مباشرة، اعلى درجات الجنة. يقول لها هي مش جنة واحدة، انها جنان، وابنك بفضل من الله تبارك وتعالى قد نال اعلى درجات في الجنة ورزق الفردوس الذي هو اعلى درجات الجنة وتحت عرش الرحمن مباشرة بفضل من الله تبارك وتعالى. هذه بعض الحقائق المتعلقة بالجنة. عايز يعني اقف وقفة مع حضراتكم، احنا عندنا من اهم النقاط اللي عايزين يبقى فيه بركة في الوقت اللي هدأه ان شاء الله ندركها، نتكلم عن الصفات اللي تدخل الجنة. بس انا عايز اتكلم الاول عن صفات بعض اهل الجنة لما يدخلوا الجنة فيها ايه وصفاتهم ايه. احنا قلنا منذ قليل الحديث القدسي من رواية ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل، حديث قدسي، اعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. احنا ذكرنا منذ قليل هذا الحديث وتوقفنا عند هذا القدر. اسمعوا حضراتكم بقية الحديث، يقول بقى ايه بقى؟ ذخرا، اعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذخرا، يعني ادخره الله لنا اللي ما فيش عين شافته ولا اذن سمعت به ولا خطر على قلب واحد. ولذلك انا قلت حينما يجلس احدنا ليتصور ويعمل فكره ويطلق خياله في تصور ما في الجنة، اعلى صورة يصل اليها خياله مهما بالغ في هذا الخيال، اعلم ان الذي في الجنة هناك اعظم. ليه؟ لان ما دام خطر على قلب بشر يبقى خلاص اللي هناك اعظم ولا خطر على قلب بشر. بس لما سأل ذخرا، وقال بقى ايه في بقية الحديث؟ بل هو ما اطلعكم الله عليه. بل هو بيقولوا اسم فعل امر بمعنى دعا، يعني بقى دع ما اطلعك الله عليه، اللي ربنا اطلعنا عليه في القرآن والسنة، في القرآن والسنة عن الجنة ده خليه على جنب، اللي هناك اعظم، اللي هناك اخطر، اللي هناك لا احد يحيط به ولا يتصوره ولا يتخيله. اعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بل هو ما اطلعكم الله عليه. يعني دع عنك او اترك او ذر ما ذكر لك، وتصور ان الذي هناك لا يعلمه الا الله تبارك وتعالى. هذا حديث. حديث اخر ان في الجنة ايضا، هذا ذكرناه، ان في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المدمر السريع. احنا ذكرنا الرواية الاولى ان في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها ايه 100 عام. طب الراكب من بقى؟ تأتي هذه الروايات الثانية لتوضحها. وكل هذه الروايات اخوتي من في الصحيحين او في احدهما، دي هذا الحديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم من رواية ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. وباقي بقى ان في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المدمر السريع. ايه الجواد المدمر؟ الجواد الفرس الخيل. تضمير النخل معناه ايه بقى؟ تضمير الخيل. ايه معناها؟ الخيل المدمر هو نوع من التربية للخيل. هم يقولوا يسمنوه، يعني اكلوه يعرفوه لغاية ما يسمن ويقعد ما يشتغلش، وبعدين يمشي يدربوه مرة تانية على قلة الاكل مع الحركة شيئا فشيئا. لما جسمه يقل ويجري القر يبقى دي تدريب، يكون اكثر قوة وصحة وسرعة وعافية. تضمير النخل اذا بقى تسمينه مع اراحته، ثم بعد ذلك يقلل العلف شيئا فشيئا مع التدريب على الجري شيئا فشيئا. اذا وصل الجماعة اللي بيربوا الخيول ربما يعرفون هذه الطريقة في يعني لكي تصلح للسباق وتصلح للسرعة وتصلح للجارية. المهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني عايز يقول لنا ايه؟ اسرع الخيول تسير او تجري 100 سنة في بجوار شجرة لا تدركها. اخواتي في الله، لا يستغربن احدنا هذا. طبعا اللي في الجنة اخواتي غير خاضع للقياس العقلي، يعني ما فيش واحد يدخل العقل في هذا، لانها امور غيبية تعتمد على ما ورد في القرآن والسنة. ونحن الحمد لله اهل ايمان نؤمن بذلك واكثر من هذا. جنة عرضها السماوات والارض، مساحتها لا يعلمها الا الله، مثل هذا فيه ليس شيئا غريبا ابدا. في الجنة شجرة، يبقى ظلها قد ايه وثمرها قد ايه؟ وتخيلوا حضراتكم ما يحيط بالشجر من معاني موجود فيها. 100 سنة ولا يقطعها، مش يعني ينتهي منها، يصير واكل مدمره 100 عام ما يقطعها. ادي من ايه؟ من نعيم الجنة. طب اسمعوا كده حضراتكم الحديث اللي جاي، هو من حديث ابي سعيد الخدري ايضا. يقول اذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يقول لاهل الجنة بعد ما يقول الجنة يا اهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك. حسن ادب مع الله عز وجل، يناديهم ربنا عز وجل يا اهل الجنة فيقول نلبي ربنا نداءك، والسعد والخير كله من عندك يا رب، لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك. فيقول هل رضيتم؟ رضيتم بالجنة اللي انتم دخلتموها دي؟ فيقولون وما لنا لا نرضى يا ربي، وقد اعطيتنا ما لم تعطي احدا من خلقك. يا رب يعني كيف لا نرضى؟ النعيم اللي احنا فيه اللي ما فيش حد يقدر يتصوره ابدا، اللي سيدنا عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنه اراد ان يبلغ اهل الارض من الاحياء بما هم فيه من نعيم لكي يعملوا من اجل الجنة ولا يتركوا الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فبلغنا ربنا عز وجل يعني تلبية لرغبتهم يعني لما طلبوه من ربهم عز وجل. يعني يناديهم يا اهل الجنة فيقولون لبيك يا ربنا وسعديك، فيقول هل رضيتم؟ فيقولوا يا ربنا ما لنا لا نرضى وقد اعطيتنا ما لم تعطي احدا من خلقك. فيقول الا اعطيكم افضل من ذلك؟ نعم. فيقول يا رب واي شيء افضل من ذلك؟ هم يقولون يا رب واي شيء افضل من ذلك؟ انا اعطيكم افضل من ذلك؟ فيقولون يا رب واي شيء افضل من ذلك؟ في حاجة افضل من احنا فيها؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ننال الرضا من الله، ننال الحب من الله، ننال القبول من الله، يحل الله ينزل الله علينا رضوانه في الجنة بإذن الله فلا يسخط علينا بعدها أبدا. هذا حديث مما أعد من نعيم من أهل الجنة. طيب حديث آخر، أنا يعني إذا وفقت الليلة في أن أحرك الهمم والرغبات في العمل من أهل الجنة، من أهل الجنة، يبقى إن شاء الله الحلقة أتت ثمرتها بإذن الله رب العالمين. تفضل. في سؤال؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا شيخ، بس ممكن والدتي تكلمك؟
اتفضل يا أخي الكريم، مفيش مانع إن شاء الله.
أم ضياء معاك.
نعم؟
أم ضياء.
حياها الله أم ضياء. حياها الله وبارك الله، اتفضل يا حاجة أم ضياء.
ألو.
أيوة يا حاج، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا حاج.
لو سمحت.
نعم يا حاج.
شوف الاول ابو اكتر احتجاجها.
ايوه يا حاج قوليلي.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ.
نعم يا ست اتفضلي.
انا جوزي بيلعب بالمار.
ايوه.
فاحنا ولادي ثلاثة كبار.
ربنا يخليهم لك يا حاج ويبارك لك فيهم ان شاء الله.
في عين منهم في المدرسة.
ايوه.
يعني في ثالثة ثانوي. نعم. تعدي وانتظار.
نعم.
فهم ايه مستحرمين، اثنين مستحرمين ياكلوا من فلوس ابوه.
نعم.
ففي واحد يعني الاكل من البيت.
نعم.
بيشتري ياكله.
نعم.
وانا باكل من الاكل يعني، ومعايا عيل في اولى اعدادي وعيله في اولى ثانوي.
ماشي يا حاج، ربنا يبارك لك يا حاج.
فانا يعني ايه وضعي في الاكل اللي انا باكله؟
هو دلوقتي بيجيب الفلوس من حرام يا حاجه؟
اه من قمار.
مالوش شغلانه تانيه؟
كان له بيقول له بتجازات صغيره، فبيقول لك هو اكل عيش هو القمار. واللي يقول لي على كده يعني لو حد قال له من العيال.
نعم.
حد قال له من العيال اسكت، بيروح قرش بره. ولا لو انا اتكلمت بيروح قرشني وما يخليش اخش بيت. في ايه يعني حكم الاسلام في كده؟
لا الاسلام واضح يا حاجة، ان حضرتك اولا تظل تنصحين له طول حياتك، ان ربنا اولا تدعي له، ونمرة اتنين لا تمل من النصيحة له عشان يتخلص مما هو فيه. واذا كان انت والعيال تتعاونون على اي مشروع يجيب لكم خير وتاكلوا منه بهذا افضل. بأي رأس مال ولو تستلفيه يا حاجة أو تستدينه أو كذا، يعني أنا عايز أقول بلاش تصطدمي مع زوجك وفي نفس الوقت اعملي على تحرير لقمتك من الحرام أنت وولادك. وما دام الأولاد كبروا ربنا يخليهم ويسعدك بيهم إن شاء الله ويبارك لك فيهم، خليهم هم بقى يتحملوا المسؤولية بدل ما يشتموا يتضربوا مع أبوهم وكل مرة في نكد وإقصام وخلاف، خليهم يبقوا رجالة ويسعون على تغيير هذا الجو الفاسد، وربما أبوهم لو رأى منهم ذلك إن شاء الله يرتدع عما هو فيه ويعرف إن الله حق وربنا يهديه إن شاء الله. وأنا من هنا سأدعو له أن يصلح الله شأنه وأن يغير حاله إلى أحسن حال وأن يخرجه من هذه المعصيات الكبيرة بإذن الله. لكن الخلاصة إنه بلاش تجرأ العيال على أبوهم ويصطدموا معاه، وفي نفس الوقت حاولي إنك أنت تغير الواقع بإذن الله عن طريق السعي الطيب وتدرب العيال على لقمة العيش. اتفضل يا اخي الكريم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام. عليكم فضيله الشيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيله الشيخ.
نعم.
لما ليا اصحاب صديقه ليا. فجالها مبلغ كبير من باب الله.
نعم.
جالها مبلغ كبير.
جالها مبلغ كبير.
من باب الله.
من باب الله.
بتقدم خدمات الاسرائيليه والحاجات كلها ومشتركه فيها يعني، فانا كده عليها وزر.
بتقول الجزء ده ما سمعتوش، جالها مبلغ كبير من
الدولة. الله الله.
بعدين ايه بقى بتسوي؟
فبتقدم تاني كتير وبتاخد فلوس من جمعية اسرائيلية. فانا عارفة كده. فده عليه وزر يعني ولا ايه؟
لا ايوه كده تنصحي لها بان ما دام اكتفت ما تزاحمش غيرها من المحتاجين. يعني قولي لها ما تسأليش تاني بعد كده ولا حاجة، وما دام ربنا رزقها الكفاية ما يصحش ان هي، واحنا عايزين المسلمين يتعلموا القناعة ويتعلموا الرضا. وان اي سائل ما دام مال من اخواني من المسلمين ما يحقق كفايته بلاش طمع. احنا المسلمون الحاجات اللي مطلوبة منهم كتير جدا جدا جدا. يعني يمكن فرصة عشان اقول للاخوة بنسمع مثلا بعض اللي بيسألهم عنده بالاناف حتى والله هم يعني ساعات بيصعبوا علي انهم حارمين نفسهم من التمتع بالخير اللي ربنا جابهم عن طريق التصوير. ليه بقى؟ لانه لازم يظهر دايما في مظهر غلبان الشحات اللي هدوم قطعة عشان يستعطف القلوب الحالية بياخد فلوس يعينها وما بيستفدش بها. لا يا اخواتي هذا يعني شيء سيء جدا ارجو ان يتخلص المسلمين منه مش اختنا السائلة فقط وانما كل من على شكلته. اذا كنت انت فعلا ما انتش قادر تشتغل ومحتاج انك انت تسأل الناس فخذ على قدر كفايتك وليسع قلبك اخوانك من المسلمين اللي هم في مثل حاجتك. ما يبقاش الواحد طماع عايز ياخد كل حاجة وفي من اخواني من المسلمين ما هو محتاج مثلا فانت تنصحيناها. بل اقول اكثر من ذلك لا حرج عليك بس تكوني صادقة مش مجرد وشاية ان تذهبي الى الجهة التي تعطيها نقودا او وتخبريها بانها في محل الكفاية ولا تحتاج الى نقود. وهذا من النصيحة المخلصة لها وللجهة المانحة ايضا باذن الله. طيب نعود الى الاحاديث المتعلقة بالجنة يا اخوتي في الله. وانا يعني اريد ان اقف مع هذا الحديث وقفة طيبة يعني ايه تحرك الهمم شوية كده في العمل من اجل الجنة باذن الله. النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث ايضا متفق عليه من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اول زمرة يدخلون الجنة على سورة القمر ليلة البدر. اول زمرة يدخلون الجنة اول مجموعة الزمرة هي الجماعة وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرة اي جماعات. ان اول زمرة اي جماعة تدخل الجنة على سورة القمر مش بس كده ليلة البدر ليلة كماله ليلة تمامه ليلة بزوغه كلنا نعرفها ليلة البدر المضيء الكامل المنور. فاول زمرة تدخل الجنة على هذه الشاكلة نور بياض صفاء نقاء رونق بهاء على سورة القمر في ليلة البدر. بعدين والذين يلونهم على اشد كوكب دري في السماء اضاءة. المجموعة اللي بعدهم نورهم اقل شوي الكوكب الدري الدري من الكوكب اقل من القمر ودر مضيء مأخوذ من الدر من الدر ايضا اللي هو نعرف الدرر اللي بياضه ولا معانه لكنه لا يصل الى حجم الايه القمر. ثم الذين يلونهم على اشد كوكب دري في السماء اضاءة. ايه رأيكم يعني لما نسمع الجمال ده كله والعظمة دي ما تتحركش الهمم لنكون من هؤلاء؟ اهل الجنة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ما بيستعملوش المنديل ما بيجيبهمش برد مش محتاجينه ابدا ولا يدفلون ما بيرسقوش. لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يدفلون امشاطهم الذهب المشط او المشط اللي مشطوا به شعرهم ولحاهم من ذهب ورشحهم المسك امشاطهم الذهب ورشحهم المسك العرق ريحته ريحه المسك ليس عرقا منفرا ذا رائحه غير طيبه كعرق الدنيا. ومجامرهم الألوة المجامر جمع مجمرة اسم آلة اللي هي الآلة أو الآنية اللي بيوضع فيها البخور المجمرة اللي بنحط فيها النار أو البخور عشان نشم الرائحة الطيبة. الألوة ده العود الهندي يعني مجامرهم من أجود أو أجود أنواع الطيب. خدوا بالكم من صفات أهل الجنة إخوات لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يدفلون امشاطهم الذهب رشحهم المسك مجاملهم الالوة وازواجهم الحور العين. نعم طب حتى افرغ اللحظة هنا طب اتفضل يا اخي الكريم. نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما رأيك هو؟ هتسمعني يا شيخ؟
نعم أسمعك يا يعني.
ما رأيك هو يا شيخ في فتاة عاشت طول حياتها تتمنى العيش في الجنة وفي كما تريد الله سبحانه وتعالى؟ عندما كبرت وصرت في سن الزواج أنا فتاة متعلمة.
نعم.
وحاصرة على الفتاة. وكنت دائما متفقين. لكن عندما تقدم بي خطوتي شاب عرضت علي وظيفة، والحصول على هذه الوظيفة كان يجب علي أن أقوم بمشاركة في مسابقة، المسابقة هذه كانت على بيتين، القسم الأول والقسم الثاني. في القسم الأول عرض علي هذا الشخص رشوة وقمت بتقديمها، لكنني في القسم الثاني رفضت. الآن لدي فتاة وزوجي لا يعمل، وهذا الزوج عامل معاملة سيئة جدا، فإذا ما توقفت عن العمل وعرضي للتشغيل فلي ذلك أفشل. والله يا شيخ استحي استحي أرفع يدي رأسي بالله، عندما أصلي لست واثقة من هذه السماوات مقبولة أم لا. يا شيخ قلت لكم كثيرني، هل أتوقف على العمل أم ماذا أعمل؟
ربنا يبارك فيك ويخفف عنك يا اختاه، ويعني يلقب بجانبك يتجاوز بك هذه المسألة او هذه الشكوى. بالنسبة لل يعني للاستعداد لله عز وجل، هو في نقطة مهمة جدا ينبغي ان نحسن الظن بالله تبارك وتعالى، وان ربنا كما قلت يعاملنا بالفضل وبالكرم والجود والاحسان، لكن ليس معنى ذلك ان نتجاوز عن المعصية. اي واحد على خطأ يا اخوتي يبادر بالاقلاع عن هذا الخطأ. انا لم افهم السؤال جيدا، وكأنها تشتكي انها دفعت رشوة او كذا يعني وتخشى بعض، والعمل بالنسبة لها ضرورة. الصوت كان متقطع وبكاؤها يعني لم يجعلني اسمع سؤالها جيدا، لكن كأن بكاؤها ندم وتوبة. اسأل الله عز وجل ان يقبل توبتها، واذا كان فيه بعض الاوضاع الخاطئة هي تستمر في العمل او لا تستمر، اذا لم يكن العمل فيه معصية وإذا لم يكن مقترنا أو مخالطا لمعصية كاختلاط الرجال بالنساء في غير التزام بالشرع وما إلى ذلك، تترك العمل والله تبارك وتعالى لن يتخلى عنه. أما إذا كان العمل بالنسبة لها ضرورة ولا وليس في مناخ يخالف الشرع، فلا بأس من ذلك ما دامت حاجتها إلى العمل ملحة، والله يطلب بجانبها يساندها ويؤيدها ويتجاوز بها هذه المسألة بإذن الله رب العالمين. أعود إلى الحديث، إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يدفنون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة. قلت المجامر اللي هي المجمرة، الآلة التي يوضع فيها البخور مع النار لنشم الرائحة الطيبة بإذن الله، مأخوذ الألوان هو العود الهندي وهو أجود أنواع الطب، والجماعة اللي بيتعاملوا مع الطب بكثرة يعلمون ما هو العود الهندي وقيمته. وأزواجهم الحور العين، أزواجهم في الجنة الحور العين. إخواتي في الله، الحور جمع حوراء، والمرأة الحوراء عينها إيه بقى؟ بياضها بياض العين شديد البياض، وسواد العين شديد السواد. لوحة جميلة، لوحة ربانية جميلة، السواد شديد على أرضية ناصعة البياض، هذا من علامات الجمال في العين. والعين جمع عيناء، يبقى حوراء وعيناء الاثنين جمعا، حور وعين، العين الواسعة. يبقى شوفوا بقى صفات الجمال اللي ربنا بيرغبنا بها في الحور العين الذي أعده في الجنة. الحور العين جمع حوراء، العين شديدة بياض البياض وشديدة سواد السواد، مع اتساع في العين وأدمعنا كلمة عيناء، يبقى عين واسعة بياضها ناصع سوادها شديد، الاثنين المتقابلين البياض مع السواد بيدوا لوحة جميلة صنعة إلهية ترغب البشر فيما عند الله تبارك وتعالى من جزاء الحسن. وأزواجهم الحور العين، هذا يعني ايه وصف في الجنة. في الحديث الذي يقاربه ايضا منزلة، يبقى شوفوا بقى اخواتي نعيم اهل الجنة يدخلوا على هيئة القمر، او على اشد كوكب دريب السماء اضاء، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يتفلون، امشاطهم الذهب رشعهم المسك. يا رب تجعلنا منهم، يا رب يا رب تجعلنا منهم، وكل اخوتي واهلي واولادي واولاد المسلمين وكل المسلمين وكل السامعين يا رب العالمين. يا رب لا يبولون ولا تغوطون ولا يمتخطون ولا يتفلون، امشاطهم الذهب ورشحهم اعرقهم مسك، مجامرهم الالوة وازواجهم الحور العين. في الرواية التانية اول زمرة تدخل الجنة من امتي على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين لونهم على اشد نجم في السماء اضاءة، ثم هم بعد ذلك منازل. بعد المنزلتين دولت منازل، كل واحد على قدر منزلته. دي جزء في الرواية دي الزائد ليس موجودا في الرواية السابقة. يقول لا يعني يتغوطون ولا يبولون ولا يمتخطون ولا يبزقون، امشاطهم الذهب ومجامرهم الالوة ورشحهم المسك الى اخره. في الحديث الاخر زيادة فيه الباقيين، ولكل واحد منهم زوجتان على الاقل، ما فيش اعزب في الجنة، ما فيش عزب في الجنة يا اخواتي ابدا، سواء كان لهم في الدنيا او ملوشي لا يوجد عزب في الجنة، ولكل واحد منهم زوجتان. شوفهم يرى مخ ساقهما من وراء اللحم من الحسن، يرى مخ ساقهما يعني رجليهم من الصفاء والنقاء، بنشوف اللي جوه الرجلين من وراء اللحم من الحسن، مش من مرض مش من هزال مش من الضعف، من الحسن والجمال. لا اختلاف بينهم ولا تباغض، اهل الجنة لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشية. لما بنتكلم عن الحور العين البعض يقول يعني ما بتربوش الا بالنساء، لا ابدا، الترغيب كتير جدا، لا يبولون ولا يتغوطون لا يتمخطون لا يدفلون، رشحهم المسك امشاطهم الذهب، كل ده من الرغب، يسبحون الله بكرة وعشية. الله تبارك وتعالى يقول ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على صور المتقابلين، ما عادش في الجنة لا حقد ولا حسد ولا بغضاء مما نشكو منهم في الدنيا، انما نزهوا وبرئوا وطهروا من كل هذه النقائص بفضل من الله تبارك وتعالى. لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشية، يعني متفرغين للذكر للدعاء للطاعة للتنعم، هي دار نعيم. وفي الروايات الاخرى يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس، زي ما بيتنفسهم وزي ما بياكلوا ويشربهم يلهمون التسبيح والتحميد. في الحديث ايضا المتفق عليه من حديث ابي هريرة، من يدخل الجنة ينعم لا يبأس، ما يصيبوش بؤس ابدا. من يدخل الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بيبشر من يدخل الجنة ينعم لا يبأس، لا يرى بؤسا لا في صحته ولا في بدنه ولا في اي شيء، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، ينعم لا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، في شباب مستمر. هذا نص الحديث. في الحديث الاخر ايضا ينادي مناد في اهل الجنة، ان لكم، خذوا بالكم، ان لكم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، وان لكم ان تحيوا فلا تموتوا ابدا، وان لكم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا، وان لكم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا. فذلك قوله عز وجل وتلك الجنة ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. خدوا بالكم بقى إخواتي في الله، أن تصحوا فلا تسقموا، ما فيش مرض في الجنة، في صحة مستمرة، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. عندنا حديث، يعني الوقت أوشك أن يداهمنا، عندنا حديث إنه الموت اللي نعرفه يؤتى يوم القيامة بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة أهل النار النار، يؤتى به على هيئة كبش، وينادى اهل النار واهل الجنة تعرفون هذا؟ يقول نعم يا رب هذا الموت يذبح. يقول خلاص في الجنة: يا اهل الجنة خلود بلا موت، ويا اهل النار خلود بلا موت. الموت قد ذبح، ما عادش فيه موت ابدا بعد دخول الجنة بعد دخول النار. ان لكم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، وان لكم ان تحيوا فلا تموتوا ابدا، وان لكم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا، وان لكم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا. انا اتكلمت الليلة دي عن يعني صفات بعض الحقائق العامة الجنة، واتكلمت عن بعض صفات اهل الجنة بقدر ما وسعني المقام، وكان عندي نقاط مهمة جدا مثل مين اللي يدخل الجنة، من هم اهل الجنة، ومن اللي والعدو اللي بعده عنا. يعني ان شاء الله نسأل الله عز وجل ان نكون من اهل الجنة، يعني ربنا يكتب لقاء قريبا نكمل فيه ما بدأناه عن الحديث عن الجنة التي ارجو ان يكون لهذا اللقاء ثمرة، فتتحرك الهمم نحو العمل من اجلها، والله عز وجل يتم فضله علينا فيكتبها لنا باذن الله، او فيكتبها لنا باذن الله تبارك وتعالى. اللهم اجعلنا من اهل الجنة، اللهم وفقنا الى العمل بعمل اهل الجنة، اللهم نعم علينا بفضلك وكرمك وجودك واحسانك. اللهم اننا نعلم وانت نبيك قد اخبر صلى الله عليه وسلم انه لن يدخل احدا عمله الجنة، فنسألك يا رب ان تفيض علينا من فيضاتك ومن رحمتك ومن كرمك ومن جودك ومن احسانك، وان تجعلنا موفقين سعداء يا رب العالمين، كل نحن واهلنا وكل احبائنا وكل اخواننا في الله تبارك وتعالى وكل المسلمين في مشارق الارض ومغاربها. نسأل الله عز وجل ان ينصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم ايد اخواننا في فلسطين، في غزة، في العراق، في كل في الصومال، في السودان. يا رب ادفع البأس عن أمة الإسلام يا رب العالمين، كف بأس الأعداء عنها الذين يتربصون بها الدوائر ويكادون ضدها ويحاربونها. لا تمكن من أمة الإسلام عدوا ولا ظالما. ارفع يا ربنا راية الإسلام خفاقة في ربوع العالمين. نسألك يا ربنا ونتضرع إليك في هذه الليلة المباركة أن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن ترحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشرح صدورنا واقض ديوننا وفرج همومنا ويسر عسرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وامن روعاتنا واستر عوراتنا. اللهم اقبل توبتنا، اللهم اكسر حوبتنا، اللهم يمن كتابنا، اللهم يسر حسابنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم فك اسرانا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك. يا الله جئناك يا ربنا تائبين فاقبل توبتنا، وجئناك سائلين فاعطنا سؤلنا، وجئناك مستغفرين فاغفر لنا. اللهم البسنا ثوب الصحة والعافية، اللهم اسبغ علينا ثوب التقوى الذي هو خير الاثواب. اللهم اجعل لنا من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا، وهب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما، والف بين قلوبنا واجمع بيننا دائما يا ربنا على خير ما تجمع به بين عملك الصالحين. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وصفوة رسله سيدنا محمد وعلى اله واحبابه واصحابه وازواجه رضي الله عنهم اجمعين. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ويجمعني الله واياكم على خير ما يجمع به بين عباده الصالحين، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.